Tenía. إلى التفاصيل. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وذلك بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وحسب التقارير الخبرية فإن المفاوضات انطلقت في مقر السفارة العمانية في روما، وهي تجري برعاية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، حيث تتولى سلطنة عمان مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال هذه الجولة أيضا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصل صباح اليوم إلى روما لترأس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات، فيما يترأسها عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. حول المفاوضات الإيرانية الغير مباشرة مع الولايات المتحدة نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب موعد الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة والتي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إحراز أي تقدم مرهون بإبداء الجانب الأمريكي جدية وثباتا في المواقف والإجراءات. وأوضح عراقشي أن ما يحدث على طاولة المفاوضات هو المعيار الحقيقي للحكم على مدى جدية الأطراف، مشيرا إلى أن طهران قدمت مواقفها ورؤاها بكل وضوح وثبات دون أن تغير في الخطاب أو النهج. وأكد الوزير الإيراني أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يزال ممكنا شريطة أن لا تطرح مطالب غير واقعية تعيق سير المفاوضات.
إذا كانت هناك مطالب غير واقعية وغير منطقية ستضر بسير المحادثات، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تقليص فرص التوصل إلى اتفاق. إن إثارة أي قضية أخرى غير القضية النووية في المفاوضات أمر غير مقبول، ولا ينبغي فرض هذه القضايا على المفاوضات.
وفي وقت وصف فيه عراقشي محادثاته في موسكو بالجيدة جدا والمثمرة، وأعلن أن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا ستدخل حيز التنفيذ قريبا. أشاد وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف بمستوى التنسيق بين بلاده وإيران، مؤكدا أن اللقاءات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الإيراني تعكس ديناميكية غير مسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين. وأوضح لافروف أن موسكو وطهران واثقتان من قدرتهما على تقليص تأثير إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الدول، مشيرا إلى أن موضوع الاتفاق النووي الإيراني حظي بنقاش معمق بين الجانبين.
ناقشنا بالتفصيل خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، ورحبنا بالإدارة المتبادلة للتوصل إلى اتفاقيات منصفة ومقبولة، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد النقاش بين سلطات البلدين. ونحن في روسيا نؤكد استعدادنا الكامل لتسهيل هذه العملية ودعم أي اتفاق يراعي المصالح المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية.
وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم وزير الخارجية الإيراني رسالة جوابية موجهة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. وكان عراقجي قد سلم بوتين رسالة خطية من سماحة قائد الثورة تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران. وأشار عراقجي إلى أن هذه الرسالة تمثل رسالة واضحة إلى العالم بأن روسيا تعد شريكا موثوقا واستراتيجيا لإيران.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن العائق الوحيد أمام الشرق الأوسط الخالي من الأسلحة النووية هو الكيان الصهيوني، وعلى أوروبا والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف مسؤولة تجاهها. وفي تصريح له بعد لقائه نظيره الإيطالي قبيل انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، أكد عباس عراقشي أن على كل الأطراف استثمار فرصة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول يراعي حقوق إيران المشروعة ويرفع العقوبات عنها والشبهة عن برنامجها النووي السلمي. من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده عازمة على إنجاح الحوارات بين إيران والولايات المتحدة. اعتبر الأمين العام لحزب الله أن حديث الكيان الإسرائيلي عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعه التوسعي، وقال الشيخ نعيم قاسم إن من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش اللبناني، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولا استمرت إسرائيل في عدوانها. وأضاف أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة، مشددا على أن هذا السلاح هو دعامة للمقاومة وهو الذي حرر لبنان وحمى سيادته. أكد المحلل السياسي هاشم الكندي أن طرح موضوع نزع سلاح المقاومة في لبنان يندرج في إطار تجريد دول المنطقة من أي قوة تمكنها من الدفاع عن السيادة.
هذا الذي ذكرناه من استهداف كل القوى التي تسعى إلى سيادة بلدانها وحمايتها من المخططات، هو أيضا يدخل فيه استهداف سلاح المقاومة، سلاح الذي كان هو أساسا في التحرير وفي منع العدوانات من قبل الكيان الصهيوني الذي هو ديدنه الاعتداء والعدوان. وفي الوضع اللبناني الأمر واضح جدا، لولا سلاح المقاومة ولولا فعل المقاومة لكان الكيان الصهيوني لا زال جاثما في بيروت ولربما تمدد إلى مدائيات أخرى. وما يحصل في سوريا خير دليل أنه الكيان الصهيوني برضا الأمريكان يستهدف كل قوة وكل سلاح حتى لا يكون هنالك من يواجهه ويجابهه، ولهذا عمدوا إلى تدمير سلاح الشعب السوري لأنه يعد سلاح قوة وسلاح دفاع. وبالتالي سلاح المقاومة الإسلامية اللبنانية هو الذي كان حاميا تلك هذه العقود منذ عام 82 إلى يومنا هذا، وهو سلاح في خدمة سيادة لبنان وفي خدمة أمن الشعب اللبناني، هذا تثبته الوقائع. فبالتالي استهدافه سياسيا، استهدافه إعلاميا، أو جعله جزءا من الضغوطات السياسية هو أمر مرفوض، وهو أيضا أمر مؤكد طرحه شيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله برفض وضع سلاح حزب الله تحت أي وصاية أو أن يحيد هذا السلاح، لأنه سلاح للبنان بل هو سلاح لأمن واستقرار وسلام المنطقة. ودعني أذكر سريعا بأن اشتراك المقاومات في المنطقة وحدة الساحات في المحور كان هدفها شيء واحد، وهو الهدف المعلن هو في إيقاف الحرب الإبادة والعدوان على غزة، والذي كان هو هذا الأساس في المشاركة وفي الاشتراك بهذا السلاح هو لمدع العدوانات وأيضا لتحقيق الأمن.
استشهد 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 11 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في 3 اعتداءات للاحتلال على خان يونس طالت خيما للنازحين ومنزلا لعائلة فلسطينية، كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف من مسيرة على خيمة للنازحين في حي الزيتون، فيما ارتقى 4 شهداء في قصف للاحتلال على منطقة العطاطرة في بيت لاهيا، وسقط شهيدان جراء قصف العدو مجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان أكثر من 60 فلسطينيا استشهدوا يوم أمس وأصيب العشرات جراء الاعتداءات الإسرائيلية. إلى ذلك واصلت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق الصواريخ نحو عمق الاحتلال ومستوطناته، كما عادت من جديد لتفعيل الكمائن والعمليات المميتة ضد قوات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع. بدورها كتائب القسام وفي آخر بياناتها كشفت عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني جنوب خان يونس، مؤكدة تفجير واستهداف 5 آليات عسكرية وتفجير نفق بقوة صهيونية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ عام ونصف، والمجازر التي يرتكبها، والحصار المشدد الذي يفرضه الكيان، والدمار الواسع الذي أحدثه، لم تسكت صواريخ ومدافع وبنادق المقاومة في القطاع. ففي أحلك الظروف وأشدها واصلت المقاومة في غزة إطلاق الصواريخ نحو عمق الاحتلال ومستوطناته، كما عادت من جديد لتفعيل الكمائن والعمليات المميتة ضد قوات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع. كتائب القسام وفي آخر بياناتها كشفت عن سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني جنوب خان يونس، مؤكدة تفجير واستهداف 5 آليات عسكرية وتفجير نفق بقوة صهيونية. وقالت القسام إن المجاهدين فجروا الأربعاء 3 عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع D9، كما استدرجوا قوة صهيونية قرب عين نفق مفخخة. وفور وصول أفراد القوة للمكان ونزول عدد من الجنود للداخل، تم تفجير عين النفق بعدد من العبوات الناسفة، وأوقعوا عددا من أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. كما أشارت إلى استهداف 3 جرافات عسكرية صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ وعبوة برميلية الخميس في نفس المكان. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الجمعة استهداف جنود وآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبثت سرايا القدس مشاهد مصورة لإعداد مقاتليها قذائف هاون وأخرى صاروخية قبل إطلاقها. وأرفقت السرايا المشاهد بتعريف مقتضب قالت فيه إنه من استهداف مجاهديها لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مدينة رفح بعدد من قذائف الهاون وصواريخ 107.
أكدت وكالة الأونروا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل غير مسبوق، حيث يعيش أكثر من 90,000 نازحا في 115 مأوى تديرها الوكالة. وأشارت الوكالة إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية منذ 2 آذار مارس الماضي زاد من معاناة السكان مع تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل القطاع. وذكرت تقديرات الأمم المتحدة أن ما يقرب من 500,000 شخص نزحوا مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار، ما يرفع عدد النازحين إلى نحو 2,000,000 شخص، أي ما يعادل 90% من سكان غزة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية، ارتفع إلى 80 شهيدا و150 جريحا. من جهتها قالت حركة أنصار الله اليمنية أن أمريكا تحاول خنق الشعب اليمني من خلال قصفها لميناء رأس عيسى. وذكر بيان صدر عن الحركة أن استئناف ميناء رأس عيسى يهدف إلى منع وصول المواد الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني، واصف أن القصف الأمريكي بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية. كما أكد بيان أنصار الله أن العدوان الأمريكي لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعم غزة حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عنها. حول الاعتداءات الأمريكية المتكررة على اليمن لا سيما الحديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
في اللحظة التي كان فيها العاملون في منشأة رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف شمال الحديدة ينهون نوبات عملهم تحت جنح ظلام الليل، تحول الأفق فجأة إلى كابوس نار مرعب من كل الاتجاهات. غارات أمريكية انقضت كالصواعق على المنشأة الحيوية الخدمية فحولتها إلى كومة من الحطام المشتعل تختلط فيها دماء 74 شهيدا وصرخات أكثر من 170 جريحا بنفط الأرض المنسكب. استهداف خزانات النفط ومحطات التعبئة والعاملين والموظفين والناقلات وسائقيها النائمين في سبيل الله، جثث لم يبق القصف لها ملامح تميزها، وأسر فقدت معيلها الوحيد بضربات ليست مجرد استهداف لبنية اقتصادية، بل محاولة لخنق صوت اليمن الذي يهتف من أعلى البحر الأحمر. طريق القدس يمر من هنا.
قد حصل من قبل ما هو أعظم من ذلك، ولن يثنينا شيء، وإن سقطوا ما سقطوا، وإن استشهدوا ما استشهدوا، فأرواحنا ودماؤنا ليست أرخص من دماء إخواننا في غزة.
البيانات الأمريكية المتتالية التي تحذر من الخطر اليمني في البحر الأحمر تكشف تناقضا مأساويا. كيف لأعتى جيش في العالم أن يرتعد من حرب الأعصاب التي يخوضها اليمنيون، بينما ترسم على وجوه قادة واشنطن خطوط ذعر من سؤال واحد: ماذا لو انتشرت عدوى الصمود اليمني في كل الشعوب المستضعفة؟
لن تكسر الأسلحة إرادة شعب تنبع من قلوبهم معنى الحرية والإيمان بالقضية، وها هم اليوم يجتمعون في هذه الساحة ليجددوا الولاء والعهد للشهداء بالسير على خطاهم حتى النصر.
حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت عشرات الحواجز تزامنا مع أحياء الكنائس المسيحية للسبت المقدس في كنيسة القيامة. وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز في منطقة باب العمود وأحياء البلدة القديمة وفي الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة ومنعت بعضهم من الدخول. وأضافت أن قوات الاحتلال حرمت آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة وكنيسة القيامة، فيما ألغت الكنائس المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية كافة بعيد الفصح، حيث يقتصر العيد على إقامة القداديس والصلوات والشعائر الدينية. استهدف مقاومون فلسطينيون آلية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب غرب جنين، ما أدى إلى اعطابها وإصابة من فيها. على صعيد العدوان الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظتي بيت لحم والخليل، وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين. وقد اندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما اقتحمت قوة كبيرة ترافقها جرافة مخيم الفوار جنوب الخليل، ودهمت عدة منازل واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها عازمة على خفض عدد جنودها المنتشرين في سوريا إلى أقل من 1000 جندي تقريبا في الأشهر المقبلة. وقال البنتاغون في بيان أن وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة. من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف الدولي نقل معدات من قاعدتي العمر وكونيكو في ريف دير الزور باتجاه قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، تمهيدا لنقلها إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، حيث يجهز لبناء قاعدة جديدة هناك. في ختام حصاد الإخباري تذكير بعناوينه: انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. نعيم قاسم يؤكد أن حديث الكيان الصهيوني عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر للاحتلال في قطاع غزة، وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية. تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الغزاعي، أتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، ونتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي. ولد بكازرون من أعمال شيراز عام 729 للهجرة. أخذ اللغة والأدب عن والده، ثم انتقل إلى العراق، وجال في مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند، وتوفي عام 796 للهجرة. من شعره في مديح خير البشر: هذا الذي نال عند الله منزلة ما نالها ليلة المعراج جبريل، هذا الذي هو محمود الخصال وفي كلتا يديه لواء الحمد محمول، هذا الذي ما له في حلمه شبه، هذا الذي قطرة من نيله نيل، والأنبياء بدور وهو أكملهم، والكل تيجان حسن وهو إكليل. في الفضائل والحكم قال الشاعر أبو تمام في الحزن: أولى البرية طرا أن تواصيه عند السرور الذي واساك في الحزن. من كلام الكاتب ابن المقفع في الحقد. كمون الحقد في القلب ككمون النار في العود. في الأمثال: مثل فرنسي: اقتصاد في غير محله يتسبب بنفقة أضخم. حمصة في الحرية خير من وليمة في العبودية.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور ترجمتها إلى العربية باسم حيدر هندسة الصوت سمية كرمي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام على مستمعين الكرام وأهلا بحضراتهم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام وقد أصبح عزيز مصر بجانب ملك كفر بالأوثان وآمن بالله الرحمن فاشتد صراعهما للكهنة المبطلين والمفتونين بهم من القاسية قلوبهم والغافلين عن ذكر الله وقد تعاظم حقدهم وكيدهم لهما ومكرهم بهما ولكنهم باءوا بالفضائح والخسران المبين فهيا انظروا توالي النكبات عليهم
أيها الموقر أنا خماه هل سمعت بما جرى؟
ما وراءك؟ ماذا تريد أن تقول يا خوفو؟
قتل نينوفر كابتا
قتل؟ ماذا تقول؟
نعم
لكنه كان قويا وماهرا هل استطاع إصابته؟
لا لقد كنت أراقب يوزر سيف عن كتب
وبعدها؟
ورأيت نينوفر يهجم على يوزر سيف ولكن أصحابه حالوا دون أن يصاب بأي أذى وجرح نيمساب
هراء هراء تعني ألا يوجد شخص بين كهنة المعبد وأتباع يامون يخلصنا من شر هذا الكافر ويقضي عليه لقد بات يهيمن على الأمور يوما بعد يوم ما يجعل الملك يزداد تعلقا به أكثر فأكثر ومن حوت بالأبله قد سلمه زمام نفسه فلا يقدم على شيء قبل أن يستشيره.
مولاي، أنا أعرف أحد ضباط القصر وهو يمتلك الشجاعة لإنجاز هذه المهمة، وقد وعدني أن يقضي على يوزر سيف الطامع في الحكم في أقرب فرصة.
هل تظن أن بإمكانه تنفيذ المهمة يا كيموني؟
أجل أجل، إنه قوي، كما أن بإمكانه التجول في أنحاء القصر بكل سهولة.
أتعلم ماذا سيحل بنا لو افتضح أمر كيد المعبد لقتل أمين حوتب أو يوزر سيف؟
لا تدع أي دليل يقع في أيديهم. اقضوا على جميع الأدلة كما فعلنا مع بوبيس.
تقصد أنه علينا أن نقتل كل من يقدم على قتل يوزر سيف أو أمين حوتب؟
هذا أفضل، هذا أفضل من أن يقضى علينا في حرب غير متكافئة يا كيموني، ويهلك معنا الآلاف من أهالي طيبة.
ألا يمكن أن ندع فكرة قتله جانبا؟
يا أبله، إنما هذه حرب بقاء أو فناء لمعبد آمون ودين آمون. إن لم نقتله فسيقتلنا، أفهمت؟
إن قتلنا يوزر سيف فسيقتلنا الحاكم، فما العمل؟
يا آمون العظيم، اقض على أعدائنا، لا تدع غريبا كافرا يدير شؤوننا. يا آمون العظيم، لا تدع إله يوزر سيف الضعيف العاجز أن يتسلط عليك وعلى سائر آلهة مصر.
يا للوقاحة، يا للعار، هل أنا ملك مصر أم حفنة من الكهنة الجشعين اللصوص الذين يتربصون بأموال وأعراض الناس؟ ادعوا هورنهوب في الحال، أريد القضاء عليهم، ادعوا هورنهوب.
الحق معك يا مولاي، ولكني كمستشار أقترح عليك أن تتريث، فإن هذا الوقت ليس مناسباً الهجوم على المعبد، فإن في ذلك قتل الكثير من الأبرياء، ولن تطوى بذلك صفحة نفوذ معبد آمون. وأنت جلالة الملك لا تقلق علي، فلن يمكنهم النيل مني.
بلغت وقاحتهم حدا أن أرادوا اغتيالك، ومع أننا لا نملك دليلا، ولكن من الواضح أنه من تدبير المعبد.
صبرنا على الهشاة وعلى تدخلاتهم، فبدأوا بالمكر بنا وحياكة المؤامرات. صبرنا على مؤامراتهم فبدأوا بالكيد لقتلك.
إن شئت القضاء على أنخمه والكهنة فبإمكانك تحقيق ذلك هذا اليوم، أما إذا أردت تحويل الناس عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد فعليك أن تصبر، فالناس لا يؤمنون تحت حد السيوف. إن أمكن لجلالة الملك أن يصبر حتى يحل القحط فسوف يشهد بمشيئة الله هلاك آمون وكهنة المعابد.
حسنا، سأنتظر، لأني شديد الثقة بك يا يوزر سيف.
سمعت أنك عازم على السفر، فأي سفر هذا؟
سيدة نفرتيتي، لقد قررت أن أستطلع جميع مدن مصر وبواديها والإشراف مباشرة على بناء المخازن فيها.
رغم أن فراقك صعب علينا، ولكن لابد لي من الموافقة على طلبك، لأني أعلم أنه قرار صائب.
أنا أرمي إلى إيجاد العلاقة مع الناس وجذبهم إلى صفنا، فإن شعر الناس أن المسؤولين منهم ولهم فسوف يثقون بهم. أرجو أن أتمكن من كسب ثقتهم وإقناعهم بادخار القمح لدينا والإكثار من زراعته.
أود أن أراك قبل أن تنطلق يا يوزر سيف.
بكل تأكيد.
حسنا.
قصر خال في هذا الوقت من الليل، والحراس يراقبون مخدع إخناتون، وهذا جزء من القصر هادئ هادئ. لقد ترك يوزر سيف في حفظ ورعاية ربه.
باسم آبونا العظيم ومن أجل سرور أنخماه، أنا لك أيها السيف أن ترتوي، أن ترتوي من دمي. يوزر سيف،
ماذا تفعل أيها العين؟
يدي، ماذا فعلت؟ من أنت؟ ماذا تريد مني؟
مولاي، مولاي يوزر سيف،
هذا أنت؟
هل أنت بخير؟ أخرج أنت من الحجرة ودعني أتكفل بهذا اللص.
دعني لا تقتلني، دعني لا تقتلني.
ماذا تفعل يا مالك؟ هو أسيرك الآن.
دعني يا يوسف أقتله جزاء فعلته.
لا يا مالك، أعفو عنه، خذه إلى سجن القصر.
أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
خذ هذا اللعين.
هيا تحرك، هيا تحرك أيها اللعين، هيا.
ماذا جرى يا مولاي يا يوزر سيف؟
لقد أرادوا قتل المبجل يوزر سيف. لقد فهمت مرامه فراقبته، وعندما أراد قتله تدخلت ومنعته من ذلك.
مولاي يوزر سيف، هل أنت بخير؟ هل أصابك بسوء؟
قل لي كيف حال يدك؟ هل الجرح عميق؟
لا،
وجود المبجل يوزر سيف يعادل هلاك كهنة المعبد.
لهم الحق، إنهم يدافعون عن وجودهم، ونحن لنا ربنا، إن أمعنا النظر فسنراه معنا في كل مكان.
نعم.
وفي كل أوان.
نعم صحيح ما تقول.
ابعثوا الآن رسلا إلى أنحاء مصر، وادعوا قادة جميع المدن وجميع بنائي مصر الماهرين للبدء ببناء المخازن بأسرع وقت ممكن.
أمرك مطاع يا مولاي يوزر سيف.
وفي طيبة، يجب بناء 7 مخازن عظيمة يا مالك.
لا حاجة لنا ببناء 7 مخازن يا مولاي، يكفي طيبة مخزن واحد فقط.
لا، نفذ ما قلته لك. أولا، لأن طيبة هي مركز حكومة مصر.
نعم.
ولأن الناس تقصدها من جميع المدن والدول المجاورة، ويجب أن تؤمن المخازن احتياجات الجميع ل7 سنين. وثانيا، لأن علينا تخزين الحنطة بسنابلها، لذلك نحن بحاجة لمخازن أكثر.
ولماذا بسنابلها أيها المبجل يوزر سيف؟ بهذا سنحتاج إلى مخازن عديدة.
علينا أن نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فنخزن القمح الذي يؤمن حاجة الناس، والعلف الذي نقدمه للحيوانات.
وعلينا أن نجعل للمخازن بوابة في الأسفل لأخذ القمح.
يجب أن تبنى هذه المخازن بحيث تكون في مأمن من رطوبة الأرض والأمطار.
صحيح.
وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض.
نعم.
لنحصل على حفرة كبيرة حجرية.
ثم
تبنون المخازن فوقها جنبا إلى جنب على سقفها المتين. وللمحافظة على القمح من الأمطار، يجب أن يكون سقفها مغطى تماما.
صحيح.
وفي أعلى كل مخزن علينا إيجاد بوابة لإدخال القمح إلى المخزن من خلالها. عليكم اتباع هذه الخطوات في تنفيذ المشروع وإخباري بمراحل البناء أولا بأول.
أمرك مطاع يا مولاي.
كاري ماما، ماذا جرى؟ ماذا هناك؟ هل حصل شيء؟ هل علي أن أسمعك جارح الكلام كي تتكلمي يا كاري ماما؟
أعلم أنه ليس بالخبر الذي يسرك يا مولاتي زليخة، ولكن يوزر سيف قد سافر إلى ممفيس.
ليست عصابة رأسك التي جعلتك كالأفعى، بل إن كلامك أسوأ من سمها. فممن سمعت الخبر؟
رآه أحد أهل طيبة وهو يتوجه إلى المرسى.
استطلعي أخباره سريعا وأتيني بالخبر اليقين.
حسنا حسنا يا مولاتي.
لقد صعب الأمر علينا. من الآن فصاعدا أصبحت مراقبة يوزر سيف، أصبحت أصعب وأشد علينا يا خوفو. فهو في كل يوم في ناحية من أنحاء مصر. ماذا نفعل؟
لقد تأخرنا أيها الموقر أنخماهو. كان علينا قتل يوزر سيف قبل سنوات.
هذا لسوء تدبيركم وسوء حظنا أيضا، وإلا فما كان ينبغي ليوزر سيف أن ينجو بحياته. يجب أن لا يوفق يوزر سيف للتحكم بالقحط. ادخروا أكبر كمية ممكنة من القمح وامنعوا يوزر سيف من أن يحصد ثمرة جهوده. أرسلوا رسلا إلى كافة معابد مصر وألبوا الناس عليه. هيا.
أمرك أيها المبنجل.
هذه نبوءة يوزر سيف، لم أشك أبدا في حدوث ذلك. هذا المطر هو بداية السنوات السبع من الوفرة والخصب.
إنه يعلم كل شيء، أليس هذا عجيبا؟ كيف يمكن ليوزر سيف أن يقول بكل ثقة إن أمام مصر سبع سنوات من الخير العميم؟
يقولون إن ربه يطلعه على كل شيء يا مولاتي.
ولماذا إذن لا تطلعنا آلهتنا على ما سيحدث؟ لماذا لا تخبرنا آلهتنا بشيء؟
مولاتي زليخة،
أهذا أنت يا رودامون؟ هل جئتني بأخبار يوزارسيف؟
لم يأتي إلى طيبة بعد، إنه يقوم بالإشراف على زراعة الحقول وبناء المخازن وجمع القمح والطرائب واستلام القمح من المزارعين، وقد زار طيبة في السنوات الخمس الماضية بضع مرات للتشاور مع إخناتون وإطلاعه على سير الأعمال.
هل أخبرتني إن قدم إلى طيبة؟
سأحاول أن أتحدث إلى أصحابي في قصر الملك ليخبروني إن رأوا يوزرسيف.
أود أن أسرح جميع حراس القصر.
لم يتلقى حراس القصر رواتبهم منذ مدة.
أنت أمين القصر، كان ينبغي أن تطلب من سوفر دفعها.
أنا لا أقوم بعمل دون استئذان سيدتي زليخة.
قم بدفع رواتب كل حراس وخدم القصر، فهذا القصر لم يعد يحتاج بعد موت بوتيفار لكل هؤلاء الحرس.
ولكن لا أمان في القصر دون حراس يا سيدتي.
يكفيني وجودك هنا يا رودامون.
مع علمي بأن عواقب هذا القرار خطيرة، وأني لا أستطيع أن أطلع بهذا الأمر لوحدي، ولكن أوامرك مطاع.
كان هذا القصر في الماضي قصر ثاني رجل في البلاد، عزيزي مصر بوتيفار. أما الآن فيختص بأرملة مسكينة بائسة لم تعد تعشق هذا القصر وليست متحمسة لهذه الحياة. ولولا الشعلة التي أوقدها يوزارسيف في قلبي لكنت قد أنهيت حياتي. أشعر أنه لا وجود لأي شيء في حياتي عدا يوزارسيف. يوزارسيف، يوزارسيف.
أسرع أسرع، هيا هيا، ماذا يحدث هنا؟ أهذا مالك؟ نعم، وأين يوزارسيف إذن؟ قف قف لأرى ماذا يفعل مالك ها هنا. يا مالك، أين سيدك؟
بعد أن ارتزقت على آمون طيلة السنوات لم تتعلم منه شيئا يا خوفو.
وماذا كان يجب أن أتعلم؟
البكم فهو كان أبكم. ألم تتعلمه من تلك الصخرة التي تعبدها ليرتاح الناس من شرك وشر كلامك؟
وأنت تعلمت من سيدك شيئا واحدا، طول اللسان. كم تريدون أن تخزنوا من القمح كي تبنوا كل هذه المخازن؟ كم؟
ما يكفي أهالي مصر لسبع سنوات، هم ودوابهم.
يوزارسيف يسخر من الناس، فالقمح لا يخزن بسنابله.
إلى اللقاء في فترة القحط والجفاف يا خوفو.
لسنا بحاجة لرؤيتكم، فمخازن المعبد مليئة بالقمح.
لا تتعجل الأمور، اذهب إلى مخازن المعبد وتفقد القمح، فقد تنبأ يوزارسيف بما سيجري عليه بعد خمس سنوات.
آمون يحرسه ويحرسنا.
إذن فنحن نكلكم إلى آمون ونتوكل على ربنا الواحد.
انطلق، هيا هيا انطلق، هيا.
وباءت جهود الكاهن الأعظم المتوالية لاغتيال سيدنا يوسف عليه السلام والملك أخناتون الذي جعله عزيز مصر واتبعه في الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. وسنرى في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لونا آخر من صراع الحق والباطل.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. نعيم قاسم يؤكد أن حديث الكيان الصهيوني عن نزع سلاح المقاومة يهدف لإضعاف لبنان واحتلاله. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في غزة.